أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أختاه، أريد أن أسألك سؤالا، وأريد إجابة بمنتهى الصدق. أحوالك الإيمانية عاملة إيه؟ حسب قلبك ولا تايها؟ أغلب حالك مركزة ولا شردة؟ مواظبة على أورادك ولا يوم فوق ويوم تحت؟ محددة أهدافك ومشية في الطريق، ولا كل مرة تعملي جداول وخطط وللأسف ما بتحققيش ربعها؟ عملت استبيان قبل الدرس ولقيت الإجابات متفاوتة. اللي قال الحمد لله الأمور يعني جيدة، واللي قالت الأمور متوسطة، في حاجات كويسة وحاجات تانية مش قوي، والغالبية العظمى اشتكى من الفطور، وبعض الناس قالت الفطور ده بقاله معايا سنين، واللي قالت أنا حالتي للأسف الشديد ضيعة لأني مشغولة بأحوالي وأموري، واللي قالت للأسف أنا صفر. وأنا أقول لك، كونك تقيمي نفسك وتحاسبي نفسك ده في حد ذاته جزء من العلاج، لكن الأهم والأخطر اللي بيبقى بعد المحاسبة. ممكن تبقي عارفة الداء، وممكن تعرفي برضو الدواء، لكن يبقى للأسف الشديد دايما هناك حاجز بينك وبين التطبيق. لازم يبقى عندك استعداد للتغيير حقيقي، مش كلام والسلام. سألنا قد ايه فترة الوقوع بتبقى عندك؟ ناس قالت ما بحسبهاش، ما عرفش حالي بيبقى ساعات كده وساعات كده، عمري ما فكرت احسبها قبل كده. ودي طبعا واضح انها حيرانة ومتملكها اليأس وعايشة زي ما تيجي تيجي. وناس قالت معرفش حددها، لان ممكن اكون بعمل اعمال لكن للأسف قلبي ضايع، ودي برضو تايهة ومش عارفة الحل فين. وناس قالت ايام، لانه بيكون عندي تأنيب ضمير رهيب، ودي ممكن تكون صاحبة نفس لوامة. وناس قالت من اسابيع لشهور، اللي بتقول شهر شهرين، واللي بتقول ده كان زمان لما كنا نحسبها بالشهور، ده أنا دلوقتي بقالي سنتين مش لاقي قلبي. الكلام ده بيقول إن في مشكلة أعمق من خلال كلمات الأخوات. المشكلة الأعمق اللي بين السطور، اللي بتقول بقالها سنين وسكتة. طيب لو قبضتي على الحال ده يبقى إيه الحال؟ واللي بتقول أنا بقعد بالأسابيع والشهور، طيب مش خايفة قلبك يزيغ؟ مش خايفة قلبك يقلب ويبعد وما يعودش تاني؟ سايبة نفسك كل ده ليه؟ عشان كده في الاستبيان اكتشفت ان في ناس كتير مش قادرة تعرف اصل المشكلة عندها ايه، عشان كده بتعالجي غلط. عشان كده لما سألنا وقلنا هي اسباب ضعف ايمانك ايه من وجهة نظرك، قالوا حاجات كتير. اللي قالت الكسل، واللي قالت كثرة النوم، واللي قالت ما عنديش صحبة صالحة، اللي قالت ما عنديش حد همته عالية حواليا علشان خاطر ياخد بإيديا. طبعا كلها شماعات. انت مش عايزة تواجهي مشكلتك بنفسك ليه؟ ليه دايما الإسقاطات الخارجية دي؟ ليه بتهربي من السؤال؟ اللي قالت انا اصلي هدفي مش محدد. احنا بنمثل ان احنا هدفنا الحقيقي الدين والأمة والكلام الكبير والشعارات الرنانة، لكن في الواقع ده مش هدفنا الحقيقي. ودي لو حتى شفتوها انها صريحة وبتتكلم بصراحة، لكن باين ان ده نوع تاني من انواع اليأس مع النفس، بتعمل اللي بنسميه جلد الذات. لانها في الاخر هتقول انا نيتي سيئة ومش عارفة اخلص، فبرضو مفيش فايدة. واللي تلاقوها لما قلنا لها ايه مظاهر ضعف ايمانك، سببه ايه، اتكلمت على امور ظاهرية. اللي تقول انا اصلي ما بقرأش قرآن، هجرت القرآن، اصلا انا ما بصليش قيام، اصلا انا بضيع وقت كتير، اصلا انا ما عنديش احساس بقيمة الوقت، اصلا انا عندي سوء خلق، اصلا انا بخرج كتير، اصلي بحتك باخوات والاحتكاك بيهم بيضعفني، اصلي ما عنديش فقه الاولويات، اصلا انا مشغولة بزوجي باولادي، اصلا انا دلوقتي في فترة حمل، اصلا انا دلوقتي لسه في بداية فترة ما بعد الانجاب. المشاكل دي بترصد الظاهرة من بره. وللأسف محدش قال تقريبا في الاستبيان كله ان من وراء الظواهر دي مشاكل اعمق، مشاكل في قلبك. محدش قال اي مشكلة في القلب، محدش قال ان المشكلة جوايا كبر وتسخط وجهل شديد بالله. الكل بيهتم بالظاهر. اللي لفت نظرها انها ما بتقرأش قرآن، انها ما صلتش قيام، انها ما حفظتش كذا، انها ما عملتش كذا، وفهم ان هو ده محل الاشكال. فلما هتيجي تصحح احسن احوالها، اول ما هتبقى عملت الجدول المثالي، صلت كذا وصامت كذا وعملت كذا، هتقولك انا كويسة الحمد لله. على انها ممكن تصلي وما تلاقيش خشوع، وعلى انها ممكن تصوم وما تلاقيش التقوى، وعلى انها ممكن تذكر بلسانها وما تحسش باثر الذكر في قلبها، وعلى انها وعلى انها. بس لما الامور الظاهريه كده بتريح، بتخلي الواحد يقول كويس، وبعد شويه يفتقد قلبه، وبعد شويه تضيع الامور الظاهريه دي، حتى يبتدي يقول اه ده في انتكاس، ده انا حالتي صعبه قوي، دي فلانه خلعت الحجاب، دي فلانه قلعت النقاب، دي فلانه ما بقتش تعمل، دي فلانه بقت بدأنا نهتم بالظاهر، على ان كان واضح جدا ان فلانة دي فيها آفات باطنية ظاهرة قدام اي حد يحتك. وانت ممكن تنصحي ويتقلك الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، ونقول القصة قصة قلب، لكن لما بتطبقي مش عارفة تعملي ايه علشان خاطر تحل المشكلة. سألناهم في الاستبيان طب قولولي الحل يبقى ايه، قالوا نفس الكلام، قالوا برضو الأمور الظاهرة، قالوا ندعي تبقى في خلوة، صحبة صالحة، نسمع دروس، طلب العلم، قيام، دعاء، عزلة، الكلام، الكلام الإنشائي المحفوظ. عشان كده تعالي تعالي نبتدي سلسلة نعالج بيها الظاهرة دي، ظاهرة الجفاف الروحي، نعالج بيها ظاهرة ضعف الإيمان المستشرية في مجتمعات المسلمين في هذا الزمان. تعالي نرصد المشكلة الخطيرة دي، ونقول النهاردة ازاي تقدري تتعاملي مع ضعف ايمانك. وقبل ما ندخل في خضم هذا الموضوع، عايز في الاول احط معاكي قواعد البداية، ومن خلالها ننطلق في تحليل الظاهرة دي، ونشوف اسبابها ايه، ونشوف هنعالجها ازاي. فمعايا بقى خطوة بخطوة ونقطة بنقطة، علشان اول شيء دلوقتي انا هطالبك بيه اعتبري نفسك انت دلوقتي دلوقتي حالا بتبتدي التزامك. انا مش عايزك دلوقتي تبقي بتقولي انا بقالي سنين محجبة ولا منتقبة ولا قرأت كذا. اعتبري نفسك صفر، انت لسه داخله الطريق دلوقتي. وتعالي نحط بعد ما نعمل المسح ده كأننا بنعمل فورمات لقلبك ولحالك، ونبتدي نحط من جديد بيانات جديدة بفهم جديد بتصور صحيح، عشان التصورات الفاسدة والغلطانين فيها هي اللي بتسبب بعد كده ضعف التزامنا وضعف تديننا. خلونا ناخد الطريق من ألف ب. طيب، أول قاعدة لازم تبقى عندك يقين بيها، إن الإيمان بيبلى. يعني إيه الإيمان بيبلى؟ يعني بيجي عليه وقت يدوب. عارفة لما تبقي عندك فستان ما أو عباية معينة أو لبس ما، يجي عليه وقت بقاله عندك 5-6 سنين خلاص داب بقى، ما ينفعش، لازم تجدديه. الإيمان لجميع الناس، الولي والتقي والفاجر والشقي، الإيمان جواه بيدوب. فلا بد من ان كل الناس بلا استثناء يجددوا ايمانهم. لما تسمعي كلام العلماء ويجي يقول واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه، انا ما زلت حتى الان اصحح اسلامي، انا لسه بصحح ديني. شيخ الاسلام عالم العلماء في عصره بيقول انا لسه بجدد، انا لسه بصحح. يبقى انا وانت نعمل ايه؟ يبقى اول شيء لابد ان احنا نبقى عندنا يقين بالقاعدة الاولى دي، ان الايمان يبلى فلا بد للجميع من تجديده. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء قال:
يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا إزاي؟ قال أهل التفسير، اسمعي وافهمي، يا أيها الذين آمنوا من حيث البرهان، آمنوا من حيث البيان. يعني إيه؟ يلي آمنتم مصدقين بأن في رب وبأن في رسول وبأن في كتاب وبأن في شريعة، آمنتم مصدقتم، لازم التصديق ده يتبعه عمل، يتبعه تطبيق واقعي، يبقى دلالة على الإيمان في الواقع. يا أيها الذين آمنوا تصديقا، آمنوا تحقيقا بأن نجاتكم لن تكون بأعمالكم ولكن بفضل الله ورحمته. يا أيها الذين آمنوا في الحال، يلي مؤمنين دلوقتي، آمنوا باستدامة الإيمان إلى المآل، استمروا على ده، جددوا إيمانكم كل شوية علشان تستمروا، علشان يختم لكم بهذا الإيمان. يبقى ربنا بيطالبنا بتجديد الإيمان. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الطبراني والحاكم في المستدرك صحيح الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يدوب في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل لنا على القاعدة الأولى دي، يبقى آدي الدليل عليها من الكتاب ومن السنة. علشان كده العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قالوا التوبة وظيفة العمر، التوبة دي اللي هيبقى من جراءها تجديد الإيمان. كل المؤمنين لاحظ بيقول إيه، وتوبوا إلى الله جميعا، يعني يا أيها الملتزم حقيقة، ويلي لسه واخد الطريق ويا عاصي وبعيد، الكل مطالب إنه يتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى المذنب يتوب بأنه يعود إلى الطاعة، والمطيع يتوب علشان ما يبصش على عمله، واللي أعلى من كده منزلة ما يبقاش شايف لنفسه أي شيء في العمل، ويبقى طول الوقت ناظر إلى اللي وفقه للعمل ده. الكل لازم يتوب، يتوب من معصية الظاهر ومن معصية الباطن. هنقول المعنى ده وهنأكده، بس اكتبي معايا القاعدة الأولى: الإيمان يبلى فلا بد للجميع من تجديده. القاعدة الثانية: الإيمان ده هو مصدر الطاقة والحارس والحامي لصاحبه. اللي بيحرسك إيمانك، واللي بيجدد الطاقة عندك إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات مرة لما واصل الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم جه عليه الوقت وما أكلش ولا شرب، واصل صيام اليوم باليوم من غير أن يفطر. فلما الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أرادوا أن يقلدوه ويتبعوه، فقالوا له إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. العلماء لما فسروا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنه ربنا بيطعمه بيسقيه، قالوا إنه يريد إن ربنا بيمده بالقوة. القوة كأنه أكل وكأنه شرب، والقوة دي قوة الإيه؟ قوة الإيمان. ابن حجر بيعلق على هذا الحديث فيقول: ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني أن يشغلني بالتفكير في عظمته وبالتملي بمشاهدته، كأنه من كتر ما القلب بقى مشغول بربنا سبحانه وتعالى، ومشغول بتعداد نعمه، ومشغول بالإحسان والفضل اللي ربنا بيتنزل بيه على الواحد، والتفكر في المعاني دي، بقى الواحد مش عايز يأكل ومش عايز يشرب، وبقى مشغول بحلاوة الإيمان اللي بقت في القلب أكتر من الأكل والشرب. هو ده معنى أن الإيمان يملاكي، ويبقى الإيمان قوة تقدر تقف قدام عواصف الفتن اللي بتبقى حواليكي، اللي بتضعفك، اللي بتخليكي مش عارفة تاخدي الخطوة لربنا صح. عشان كده اعرفي القاعدة دي كويس: إيمانك يكون هو مصدر طاقتك، إيمانك هو اللي بيحرسك، هو اللي بيحميك علشان لا تقعي في الإهمال ولا التقصير ولا تصري على الأخطاء ولا العيوب. القاعدة الثالثة: الإيمان بيزيد وبينقص، وكلما زاد زادت قوتك، وكلما نقص نقصت وقلت قوتك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. يعني الإيمان ده ما فيش حاجة اسمها في الإيمان إن أنت واقفة في درجة وثابتة عليها، فيش حاجة اسمها كده. يعني ما فيش حد اسمه أنا النهاردة 7/10 وبكرة 7/10، لا، يا إما تبقي 7.1 حتى تزيدي ولو شيء بسيط، يا إما تنزلي. مفيش حاجة اسمها ثبات الإيمان، طول الوقت إحنا بنزيد يا بنقل، وقلوبنا اتسمت قلوب علشان بتقلب، فمرة تبقى مركزة ومقبلة ومرة تبقى بعيدة وشردة. إزاي تبقى بتزيد على طول؟ العلماء قالوا بتزيد بالطاعة، بتزيد بالإقبال على الله عز وجل، وبتنقص بالمعصية. أنا بقى عايز أفهمك معنى في أخطر ما يكون. يمكن القاعدة إحنا فهمناها أو سمعناها قبل كده نظري، انا عايز اتكلم في معنى خطير جدا انت مش واخده بالك منه. هو الايمان ده بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعه. انهي طاعه؟ طاعه الصلاه والصيام والصدقه وقراءه القران، صح، بس انت مش واخده بالك ان في نوع تاني من الطاعات انت ما بتتقربيش لربنا بيه، اسمه طاعه البواطن، طاعه القلب. ده نوع اخر من انواع الطاعه انت مش واخده بالك منه. ممكن واحد يبقى قاعد كده وتلاقيه ساكت خالص، لكن هو قاعد بيطيع ربنا بالرضا، فقلبه عالي فوق ومتقرب لربنا اكتر من واحد قاعد بيقطع نفسه في قرايه قران او ولان الحته بتاعه قرايه القران بقدر احط ايدي عليها واحسبها. انا قريت النهارده 10 اجزاء، فالعشر اجزاء دول محسوسين، حاسس بيهم، ولاننا احنا في عصر مادي بيحسب كل حاجه بالعقل وبيحسب كل حاجه بالحسابات الرياضيه، عشان كده بقينا كلنا بنجري فين؟ هقرا 10 اجزاء يبقى انا حالي كذا، قريت 5 يبقى كذا، قريت جزء يبقى كذا، ما بقراش خالص يبقى انا كذا. وفي واحد تاني بيتعبد بالمعنى الاخر ده بس ما تقدريش تحط ايدك عليه. يعني النهارده هو مرضي قلبه ازاي على ربنا؟ فعشان كده دايما الحلول بتبقى حلول ماديه، اقري كذا، اعملي كذا، سوي كذا. انما الحلول القلبيه الكل بيخاف، لانه لو جيت قعدت اقول لك ردي قلبك على ربنا تروحي انت حاطه رجل على رجل ونايمه، قلتي بس انا راضيه ومش هشتغل. للاسف الشديد احنا عندنا الغلو ده، يا اما افراط يا اما تفريط. يا اما تسمع الكلام ده اقعد اقول قلبك قلبك، تقولي ايوه طبعا انا اهم حاجه عندي قلبي، ولاقيكي مش مركزه خالص في عبادات اللي المفروض تتقربي بيها، اللي هي بتدلل على ان قلبك بجد سليم. ولو قعدت اقولك اهتمي يلا قريت قران وعايزك كل يوم 12 ركعه نوافل وعايزك وعايزك وعايزك، تهتمي بده وتسيبي قلبك. للاسف الشديد ما عندناش التوازن ما بين هذا وما بين ذاك. عشان كده لما بنقعد نسمع الايمان يزيد بالطاعه، يبقى انا النهارده هقرا مش عارف ايه، انا هصلي قد ايه، انا هعمل ايه كده، الايمان بيزيد. طب فين قلبك؟ قلبك اللي هو اصلا مستودع الايمان ده، قلبك بيرتقي، مش واخده بالك. ممكن تهتمي جدا تلاقي اخوات واخده بالها جدا من السنه، وده المطلوب طبعا عشان قبول العمل في الصلاه، ان ترفع ايديها بكذا وتعمل ايديها مش عارف ازاي هنا، وتبقى الذكر حال الركوع كذا والذكر حال السجود كذا، وتحفظ في الادعيه، ممتاز، صلوا كما رايتموني يصلي. لكن مهتمه بده، ولما اجي اديها درس في الخشوع وازاي تقدر تجيب قلبها، تلاقيها مش عارفه تطبق ده خالص. ممكن تهتم بالظواهر وتجودها اكتر ما هي تهتم باحوال قلبها، ومن هنا بنقع كلنا في هذا الفخ. ابن القيم ليه كلام في غاية الخطورة والروعة في كتاب الفوائد مؤداه، بيقول انه ربنا سبحانه وتعالى بيتعبد العبد بأمرين، بأحكام عند الأوامر وأحكام عند النوازل. أحكام عند الأوامر يعني ايه؟ ربنا بيقولك دلوقتي قومي صلي، عليك فرض ان انت تقومي تصلي المغرب، ده فرض عليك، يبقى عليك الامتثال. وربنا بيأمرك أمر آخر بإنك تتركي مثلا الكذب أو الغيبة أو النميمة، خلاص ده حكم في الظاهر. وفي حكم تاني عند النازلة، يعني لما تبتلي ببلية معينة بيأمرك بمعاني قلبية، صبر واحتساب ورضا. فبيقول والاتنين متعلقين ببعض، افهموا بقى عشان الكلام ده والله في أخطر ما يكون لو حد فاهم وعارف، ولو حد مهتم بالقضية دي وعاش حرمان إن الواحد ما يلاقيش قلبه، هيبقى فاهم كلامي ده كويس. دلوقتي علاقة ما بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. في النوازل طالب ربنا مننا إيه؟ عبادة قلبية. وفي الأوامر في الظاهر أحكام ظاهرية، والاتنين مرتبطين ببعض. لو أحسن في الأوامر لطف الله به في النوازل. يعني إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيوة هو المعنى كده، إن أنا مطيع لله في الأوامر، فربنا سبحانه وتعالى لما تنزل بي أي نازلة أي ابتلاء، واحدة لسه مش موفقة في الجواز، واحدة علاقتها بزوجها للأسف مضطربة، واحدة بيتها مولع نار بسبب الفتن والمشاكل والشياطين اللي جوه، واحدة مبتلى بأولادها، واحدة بتقول أولادي من ساعة ما أنجبتهم وأنا مش لاقي قلبي لأني مش عارفة أعمل إيه في تربيتهم، وي 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 عندي مشاكل، مبتلى هنا. هي لو أصلحت الأول الأوامر كان ربنا هيصلح لها الحال عند النوازل. وادي العلاقة، انه انا علي اصلح هنا في الظاهر، فربنا سبحانه وتعالى يبعت لي اللطف في الباطن، فلاقي سكينة وطمأنينة، ولاقي قلبي، ولاقي معنى الرضا، وما يبقاش جوايا التسخط، ولاقي عندي التواضع، وما يبقاش عندي الكبر. هو ده. فابن القيم بيحط لنا قاعدة بقى في المعنى ده من اخطر ما يكون، فبيقول فهذا اللطف في الباطن اللي هو المعاني القلبية اللي احنا بنبحث عنها دي، هي ثمرة معاملة لله في الباطن. هي لما كانت بتتعبد ربنا سبحانه وتعالى كان لها حال. يعني لها حال، تلاقي كده هي لما تيجي تدعي ربنا بتحس بقربه، هي لما تيجي تبقى سجدة بتحس بمعاني إيمانية جواها، بتستوجب الخشية وبتستوجب التواضع لله، وبتستوجب انها تبقى اكثر اقبال على الله عز وجل، تحس بالانس بالله. تلاقيها نفسها في ربع ساعة تقفل عليها اوضتها وتقعد تبكي بين ايدين ربنا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فليها معاملة بس محدش مطلع عليها خالص في الباطن، فربنا يبعت لها لطف في الباطن. اللطف ده يحصل له ايه بقى؟ اللطف ده ثمرته ايه؟ انها تلاقي قلبها باستمرار. انت بقى مش لاقي قلبك باستمرار ليه؟ لانك مش محققة المعنى ده. لا انت محسنة في الظاهر، مفرطة في حاجات كتير واوامر كتير، وبتقع في معاصي كتير، وفي نفس الوقت ما عندكش الحال مع ربنا، فعشان كده قلبك ما بتلاقيهوش، لان ما عندكش عبادات السر العظيمة اللي تبقى من ثمرتها الالطاف الالهية دي على قلب الواحد. فهمتوا المعنى ده؟ والقاعدة الثالثة دي، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. طاعة إيه وطاعة إيه؟ طاعة القلب وطاعة الجوارح. بيزيد بكده لما أصلح عبادات الجوارح هيعود علي بثمرة في الباطن. لما يكون لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى في الباطن، يبقى ده سيورث نفسي هذه المقامات العالية، إن أنا ألاقي بقى معاني الإيمان دي جوه قلبي. طيب القاعدة الرابعة بتقول إن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. اسمعي وفهمي. قول اللسان إن أنت تبقى إيه؟ نطق بالشهادتين، جميل جدا. وقول بالقلب أنا ممكن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، والله ما فيش حد أعظم في قلبي من ربنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله بالحق فصدقته، وأقول من هنا للصبح خطب. لكن جوه قلبي يقين بأنه أعز حد عليك هو ربنا. لو أعز حد عليك هو ربنا، ليه أحيانا بيكون ربنا أهون الناظرين إليك؟ ليه ممكن تعملي ذنب في السر؟ ليه ممكن لو محدش مطلع عليك تلاقي نفسك بتهجمي على المعاصي؟ ما هو لو كان ربنا الغالي في قلبك، لو كان بجد ربنا هو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى في قلبك، ما كنتش عملت كده، ما كانش يبقى قدره عندك كده. عشان كده التصديق جوه قلبك في حتة كده مش مظبوطة. فعشان كده احنا ممكن نقول بلسنا من هنا للصبح، لكن قلبنا بيقول ايه؟ هو ده المعنى اللي محتاجينه. قول القلب ايه؟ ممكن نعمل اعمال في الظاهر تتشاف، تقولي يا بص الأخت دي ما شاء الله قوامة صوامة ذكيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واحدة تانية قاعدة كده جنبيها ممكن ما بتعملش الأعمال دي كلها، تقولي عليها إيه الخيبة دي اللي ما بتعملش أي حاجة، ولا دي طبعا التانية دي اللي تشاوري عليها. هي دي كانت قصة إنجي، هو ده اللي احنا خدناه لما قعدنا نتفكر البنت دي كانت عندها إيه، وإيه الشيء اللي تميزت بيه، اللي تميزت بيه أعمال القلب. أعمال القلب عايزك تاخدي من المعنى ده معنى في غاية الأهمية برضه. احنا لسه قايلين اعمال القلب دي اللي هي طاعات ومعاصي. في عمل زي بالظبط كده الظاهر، زي ما انت في الظاهر في صلاه وفي سرقه، يعني في طاعه وفي معصيه، برضو القلب كده عنده طاعه وعنده معصيه. ففي الغالب احنا مشغولين بطاعه الجوارح وبننسى طاعه القلوب، واحنا بيهزنا قوي معاصي الجوارح. لو واحد مثلا والعياذ بالله، ولا واحده تركت صلاه، ولا غشت، ولا كذبت، ولا اغتابت، ولا نمت، ولا والعياذ بالله وقعت في فواحش، يا معقوله تلاقي نفسها قاعده بتدي نفسها بالايه، وتيجي تقول لك يا شيخ انا عملت مصيبه سودة، انا اقترفت كذا وكذا، وممكن يكون جواها والله العظيم ذنب اعظم عند ربنا من الزنا ومن السرقه، وسكتة ولا هي واخده بالها من الكلام ده خالص، اللي هو ايه اللي احنا بنقول عليها معاصي القلوب: كبر، عجب، غرور، رياء، شح، حب دنيا، حب المال، حب الجاه، الحسد، البغضاء، الغضب. هي دي المهلكات الحقيقية. طب أنا عايز أسمعك آية يمكن ما بناخدش بالنا منها خالص على إنها خطيرة جدا. ربنا بيقول إيه: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. حد خد باله من كلمة باطنة دي؟ طب إيه باطن الإثم؟ ظاهر الإثم عرفناه، باطن الإثم اللي أنا بتكلم عليه ده. بعدين ربنا قال إيه: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. جواك كبر، ربنا حيذلك، والذل ده بقى حيبقى في حاجات تانية خالص. هتلاقي العقوبة من جنس العمل. جواك عجب بعملك، هتلاقي عملك ده مش قادرة تعمليه ويحصل الانتكاس والفتور. جواك غرور، جواك رياء، جواك كذا وكذا، الحاجات دي هتقطع فيكي وهتشوفي خطرها. انا عايز المعنى الاساسي اللي نخرج بيه من الجلسه دي ومن المحاضره دي الكلمتين دول: ان والله الذي لا اله غيره، ان جوانا مصايب وبلاوي ومشاكل اخطر علينا من اكبر الكبائر الظاهره، من الزنا ومن السرقه ومن 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 من اشياء اللي الواحد يترعب لو حد عملها. شوفي ليه الكلام ده هدللك عليه بالأدلة علشان يتحفر جواك. معاصي القلوب أخطر من معاصي الظاهر عشان بتتعلق بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى لو قلبك صلح يبقى الظاهر حيصلح، يبقى أنت لو أطعت الرحمن بقلبك يبقى هتوفقي الطاعات في الظاهر، لو كنت عصية لله بقلبك يبقى حيكون من جراء ده انك هتلاقي نفسك ملخفنة ومش عارفة تمشي ومش عارفة تاخدي القرارات، ودايما دايما تيجي وتقولي انما يتعثر من لم يخلص، دايما متعثرة مش عارفة اكمل الطريق مش مستقيمة. ليه؟ لان المشكلة من جواكي. ان الله لا ينظر الى اجسامكم وصوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. القرآن جعل أساس النجاة في سلامة القلب: إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن القيم بيقول: وسلامة القلب بخمسة أشياء. اكتبي واحفظي، ما هو ده الغاية وهو ده الهدف. واحد يبقى سليم من الشرك، والشرك ده زي إيه؟ زي واحدة متعلقة بجوزها، أو واحدة متعلقة بحب قديم، ولا بصاحبها، ولا معجبة بواحد معين وده اللي حايل بينها وبين ربنا فعندها شرك في المحبة، أو هي بتخاف من حد أكتر منها بتخاف من ربنا. ممكن تخاف من أي حد، من كلام الناس أكتر ما تخاف من إن ربنا هيبقى راضي ولا لا. شركيات خفية. فالقلب عمره ما هيبقى سليم إلا إذا تخلص من الشرك للتوحيد. تاني حاجة: وسليم من البدعة. ما تبقاش ماشية على هواها، اللي يجي على مزاجها تعمله نقول لها هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كده، أمهات المؤمنين كانوا بيلبسوا كده، وأمهات المؤمنين أخلاقياتهم كانت كده، والصحابيات كانوا عندهم بذل وكذا وكذا، دي الأخلاق ودي التصرفات ودي السلوكيات. فتيجي تقول لا أنا صراحة أنا شايفة أن اللي يتماشى مع العصر أن أنا أعمل كذا وأن أنا أسوي كذا، وبتمشي بمزاجها لغاية ما تعمل أشياء ليست على هدي النبي محمد، فتقع في البدعة، البدعة اللي تناقض السنة. عمر ما قلبها هيبقى سليم وهي بتعمل حاجة على غير هدي النبي محمد صاحب الصراط القويم صلى الله عليه وسلم. ومن الشهوة إلى الصد عنها، يبقى سليم من الشهوة التي تخالف الأمر. شهوتك بقى في جاه، في دنيا، تلبس كذا، تعمل كذا، شهوتها أنها تخرج الناس تبقى معجبة بيها، أو علشان لما هي هتلبس اللبس الفلاني ده هي كده هتوفق للجواز بطريقة أفضل، أو علشان هي شهوة الأنوثة، أنا أحب الناس تبقى معجبة بيا فتروح لبس اللبس الفلاني، فعمرها عمرها ما هيبقى قلبها سليم، لأنها للأسف الشديد بتحكم على نفسها بشهوتها مش بشرع ربنا. ومن هنا القلب يبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يستحيل ان واحدة تبقى متبرجة او تبقى بتلبس الحجاب التبرج ده اللي بتلبس الوان ومشكل وبتعمل مش عارفة ايه وايه، وتبقى عارفة ان الحجاب الشرعي انها تلبس لها عباية ما يكونش الوانها فاقعة، ولا تبقى زينة في نفسها ولا 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 من المعاني دي كلها، وتبقى عارفة قدامها الاخوات اللي لابسين الزي الصحيح و و و، وتلاقيها شهوتها بتقول لها لا ما ينفعش كده، انا لازم برضو أعيش شبابي أو أعيش حياتي أو فشهوة. أو شهوتها إنها يتقال عليها، شهوتها حب ثناء الناس، فبالتالي أهم حاجة عندها إنها دايما تعمل حاجة والناس تقول عليها يا برافو عليكي، مش ممكن ده أنت كذا ده أنت كذا، فمش واخدة بالها من رضا رب الناس. شهوتها في حاجات كتير هي اللي بتحركها، ومن هنا عمرها ما تلاقي القلب السليم. يبقى واحد سليم من الشرك، اثنين سليم من البدعة، ثلاثة سليم من الشهوة، أربعة سليم من الغفلة. فتلاقيها دي طول الوقت سرحانة، قليل قوي لما بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، الغفلة هي المسيطرة عليها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دي طول الوقت مشاكلها ودنيتها مسيطرة على عقلها. حق ربنا عليك فين؟ قومي دلوقتي اعملي كذا وكذا، اذكري ربك، ناجي ربك، تضرعي ربك. هي للأسف الشديد مشغولة بغفلتها، فدي عمرها ما يبقى قلبها سليم. خمسة الهوى، اللي هو عكس تماما الإخلاص، دي صاحبة مزاجها، مزاجها هو اللي بيحركها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهها مين؟ اللي بتعبده، مزاجها. أنا مزاجي أحضر الدرس أحضر، أنا مزاجي محضرش محضرش، أنا مزاجي أصلي أصلي في أول الوقت، أنا مزاجي أخر أخر، أنا مزاجي في أني دلوقتي أمسك كتاب وأقرأ أقرأ، ما عنديش مزاج مش مشكلة، أتفسح أعمل أسوي، مزاج اللي بيحركني مش أني إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. من هنا القلب خطير جدا، القلب خطير جدا، ومعاصي القلوب خطيرة جدا، علشان لو صالح هيصلح سائر الأمر. تاني حاجة تبين لك أن موضوع معاصي القلوب ده خطير جدا، إن عادة إن الذنوب اللي بتتعمل في الظاهر بتكون سببها الذنوب اللي من جوه. شوفي الحسد ده ذنب ظاهري ولا باطني؟ لا، الحسد ده من جواكي، الحسد ده بيبقى في القلب. الحسد ده هو اللي خلى اليهود يكفروا بملة النبي محمد. ربنا قال ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليه؟ طيب ليه عايزين كده؟ حسدا من عند انفسهم. الكبر، الكبر ده ذنب ايه؟ باطني قلبي، هو ده اللي خلى فرعون وملأه لا يؤمنون بدعوة سيدنا موسى. ربنا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لما الكبر بقت مش قادر، لا مش ممكن أسمع الكلام ده، أنا لو سمعت الكلام ده هيقولوا عليا، هيحصل، هيترتب عليها. فلما الكبر كان جوه القلب الموضوع بقى للشيطان سهل قوي أنه يقعه بعد كده في أي ذنب من الذنوب الظاهرة. نفس الكلام حب الدنيا، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهرقل وكان ساعتها ملك الروم، فأول ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة من قبل النبي محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم تسلم، بص قال أيوة هو ده النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا بأنه سيكون في آخر الزمان، وكان عارف بصحة النبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بص لقى القساوسة من حواليه قعدوا قالوا له انت كده هيغلب عليك وبعد كده يبقى هو ملك الروم ده كله هيبقى في ايديه، خاف على ملكه، حب الدنيا غلب عليه فترك دعوة الاسلام. ليه؟ لحب الدنيا اللي جوه القلب. هو ده المشكلة، هي دي اساس المشاكل كلها، فين؟ جوه قلبك. قضية زي قضية الشهوة، دايما الشباب لما حد بيجي يسألني في مشكلة من مشاكل الشهوات أنا ما بعرفش أغض بصري، أنا مفتون بواحدة، أو العكس لما البنات بتبقى عندها المشاكل دي، تعالي شوفي كده القرآن لما اتكلم عليها اتكلم على إنها قضية حسية، ما هي شهوة، ولا قضية قلبية؟ ربنا يقول إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كلمة خبير دي تعرف إن ربنا بيتكلم على حاجة جوه قلبك. فبيقول المشكلة مش إن هو عينه زايغة، ومش مشكلة إن أنت قاعدة بتبص على واحد وبتتمنيه أو معجبة بيه، المشكلة مش في عينك، المشكلة في آفة جوه قلبك خلت حب الذنب ده يبقى مترسخ فيها. فخلاص طالما القلب هو الأمير، هو اللي بيحرك يخلي الواحد يقع فيه المعاصي بتاعت الشهوات، أطلقي بصرك، اعملي كذا، سوي كذا، البسي مش عارف لبسي عامل ازاي عشان تفتني فلان ولا تعملي علان. المشاكل كلها بتيجي منين؟ قلبك من جوه خراب، عشان كده جر كل المعاصي دي. اعرفي ثالثا إن المعاصي الظاهرة اللي سببها ضعف الإنسان وغفلته ممكن بسرعة تتوبي منها، إنما المعاصي الباطنة قليل قوي وصعب إلا لمن رحم الله إنه يتخلص منها. لأن المعاصي الظاهرة أنت دلوقتي بتقولي كلمة، دايما لما بتقعدي في وسط الأخوات بتجيبي في السيرة بعض الناس، فممكن واحدة تيجي تقولك ما تاخدي بالك من لسانك شوية وبلاش نعمل كذا كذا، أصلها ظاهرة، إنما محدش واخد باله أنت ودلوقتي وأنتوا قاعدين كلكم جنب بعض، محدش عارف الكبر اللي عندي دي إيه، والعجب اللي عندي دي إيه، والمشاكل اللي باطنة دي إيه. عشان كده بيقول هو ده الفارق ما بين معصية سيدنا آدم وما بين معصية إبليس. سيدنا آدم كانت معصيته ظاهرة، أكل من الشجرة، إنما إبليس كانت معصيته في القلب، أبى واستكبر وكان من الكافرين. عشان كده معصية آدم كانت يسير عند التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنما إبليس استمر في غلو وتمرده وجادل بالباطل، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ليه ربنا يعني يخلي فلانة دي تتجوز وأنا لأ؟ ليه؟ ليه دي تبقى هي الجميلة وأنا ما بقاش عندي الجمال ده؟ ليه يعني ربنا يخلي فلانة دي اللي معاها الفلوس والناس تبقى بتبص عليها وأنا اللي ما عنديش؟ ليه ليه؟ أهو البلاوي اللي جوه دي، الأحقاد وي 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 اللي بتظهر، مش دايما بتظهر قدامك إلا في بعض المواقف، يبان بقى ان جواكي حسد او جواكي حقد او جواكي كبر او من المعاصي القلبية دي. فلو الواحد ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه من هذه المعاصي، معاصي الباطن، يبقى يوفق عادة انه يبقى توبته توبة نصوح، فيجتمع له التوبة من معاصي الباطن ومعاصي الظهر. يبقى ابتدي منين؟ ابتدي من قلبك. لو قلبك طهرتيه من الآفات دي يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعينك على انك تتخلصي من باقي المعاصي. تالت حاجة قلناها انه المعاصي الظاهرة بتبقى في التوبة ايسر، انما المعاصي الباطنة اخطر. وده يجيب المعنى الرابع اللي احنا عايزين ندلل من خلاله على خطورة معاصي الباطن، انه الشرع تلاقيه في معاصي القلوب وفي افات النفوس يشدد تشديد ربما يكون اكثر من التشديد اللي بيبقى في المعاصي الظاهره. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الحديث في مسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابو ذر انه من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان دخل الجنة، فيقول له وان زنى وان سرق، فيقول وان زنى وان سرق، يقول له وان زنى وان سرق، يقول له وان زنى وان سرق، رغم انف ابي ذر. يعني المسألة انه الكبر اخطر من الزنا ومن السرقة ومن المعاصي الظاهرة، بس محدش واخد باله. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لو أنت بتكرهي واحدة معينة أخت ليكي في الإسلام بتكرهيها ودب جواك المعنى ده البغضاء ده، يحلق دينك، يبقى دينك مفيش أثر ليه، يحلق تماما، زي بالظبط كده كأنك جيتي بموس وحلقت بيه شعرك تماما، يبقى دينك كأنه كذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يجيله ويقول له أوصني، ما يقولوش صلي وتصدق واعمل وسوي، يقول له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب هو المفتاح اللي بيجيب بعد كده المشاكل والمعاصي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. الشرك ده الخافي، ده الحب ولا الخوف ولا التوكل على غير ربنا سبحانه وتعالى، وكلها معاني باطنية. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول إياكم والشح، اوعي تبقى بخيلة، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من هنا كله يطلع الأمر ده ويترسخ جواك المعنى ده. ابن القيم بيقول في المدارج المعاصي نوعان، كبائر وصغائر، والكبائر كالرياء والعب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط واليأس والأمن من مكر الله والسرور بأذى المسلمين والشماتة في مصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم وتوابع هذه الأمور. اسمعي بقى، التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر. نفسي الكلمتين دول يتحفروا دلوقتي جواكي، عشان لما حد يجي يقولك خدي بالك من معنى الكبر ده يبقى عندك احساس كأن حد قالك والعياذ بالله انت بتعملي فاحشة. نفسي يعني انت لو جالك واحدة دلوقتي، واحدة من الاخوات اللي قاعدين عندنا دول، وقالوا لك شفتي الاخت فلانة بقت بتشرب خمرة، يا نهار الدنيا هتتقلب، بتشرب معقولة؟ اعوذ بالله، ربنا ما يفتننا يا رب ولا يزيغ قلوبنا ولا صح صح، وتبقى هتتجنني. انما لو حد قالك بس مش واخده بالك ان الاخت دي يعني عندها الحته النرجسيه زياده شويتين ثلاثه والكبر هنا واضح قوي وبتتكلم بكذا وكذا، عندها كبر ما عندهاش كبر، هي بقى وحال سبيلها، احنا مالنا؟ مش هيبقى الحال كده. لو حد نبهك الى افه جواكي بالخطوره دي هتبقي حاسه انها زي الزنا، زي شرب الخمر، زي السرقه، زي البلاوي العظام دي. ابن القيم بيقول والله اهو بيقول ان الرياء والعجب والكبر والمشاكل دي اخطر واشد تحريما من الزنا ومن شرب الخمر. ياريت المعنى ده يبقى واضح جواكي، لانه من هنا هيبقى مفتاح الحل. مفتاح الحل، عايزين نبتدي رحلة العلاج، واحنا قلنا دي سلسلة هنمضي فيها عدة محاضرات، والنهاردة احنا بنقرر قواعدها. خدنا مجموعة القواعد الخاصة بالإيمان، خدنا 4 قواعد، وخدنا 4 حاجات دللنا بيها على ان معاصي القلوب اخطر من المعاصي الظاهرة. عايزين نقرر العلاج ومسألة تجديد الايمان ب5 اشياء قبلهم معنى في غاية الاهمية، اللي احنا عدنا نتكلم عليه ده كله علشان نصل الى الخطوة الاولى عادة قبل العلاج، اللي احنا بنقول عليها توليد الرغبة في العلاج. يعني معادلة التغيير بتقول انا عايز اتغير وعايز احس ان معاصي القلوب دي خطيرة جدا، وانه الخطر الاكبر عليا من قبل هذه الافات الباطنية اللي جوايا وجوه قلبي، اعمل ايه؟ قعدنا نقول دلوقتي ان معاصي القلوب خطيرة واخطر من معاصي الظاهر، وانه لازم يبقى ده يقين جواكي فيولد الإحساس بالخطر الرغبة في التغيير. معادلة التغيير بتقول لازم يبقى عندي رغبة ولازم يبقى عندي فكرة، يعني عندي خطة، خطة أمشي عليها، ولازم أبتدي أجرب وأطبق واستمر على هذا الأمر يحدث التغيير. رغبة زائد فكرة زائد عمل وتطبيق زائد استمرارية تساوي تغيير. يبقى أول شيء لو أنت حسيتي بالخطر معايا والكلام اللي احنا عدنا نقوله ده كله بجد ولد عندك الرغبة انك لازم تتغيري وان ده يبقى على رأس اهتماماتك قبل اي شيء اخر، يبقى هنبتدي نقرر بقى الامور الخمسة اللي من خلالها نتغير ونحط الخطة الايمانية لتجديد الايمان. اول شيء عايزين نقرره احنا هنعالج باعمال باطنية برضو، يعني هنقول اشياء احنا طالما احنا هنعالج قضية الايمان وقضية الايمان قضية قلبية رقم واحد، يبقى انا لازم اعمل اشياء في المقابل تصحح المعاصي دي او المشاكل دي. فاول شيء عايز اعالج خطر بيتولد عنه كل المشاكل اللي عندك دي اللي هو الجهل عن الله. فحنقرر اول شيء اول حاجة نعالج بيها الفهم عن الله سننه في هذا الوجود. يعني يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يبقى من سنن الله في الأرض إن احنا كبشر لازم حنقع في الخطأ وفي التقصير وفي الذنوب، وإن الكمال والعزة والجبروت لله وحده، إنما إحنا الأصل فينا الضعف والأصل فينا الفقر والاحتياج لله سبحانه وتعالى. فده يعرفنا بقيمة وقدر أنفسنا. يبقى بالتالي يبقى هيحصل فتور، هيحصل فتور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، يعني نشاط وفترة. هيحصل تقصير، هيحصل تقصير. هأذنب وحقع في الذنوب الظاهرة والباطنة، هيحصل. بس الفرق ما بين المؤمن الفاهم عن ربنا سنته الكونية وما بين الغافل اللي المشاكل دي بتتولد عنها مشاكل أخطر عليه، الفرق ما بين الاثنين اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنى نسية. الفرق ما بين المؤمن والفاجر إيه؟ الفرق ما بين الفاهم والجاهل إيه؟ إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. يبقى ده معنى أساسي جدا لازم نفهمه من سنن الله عز وجل في الكون، إن احنا هنغلط لكن المؤمن هيفوق بسرعة، هيتوب إلى الله عز وجل من قريب، إنما الآخر هو الذي سيشرد ويتمادى في الطغيان. من سنن الله في الكون إنه الناس دائما تكون على حالين، إما في تقدم وإما في تأخر، إنما مرحلة التوقف مش موجودة اللي احنا قلناها دلوقتي في حكاية الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص ومفيش حاجة اسمها إن احنا نقف. ده دليل من القرآن، قول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فهمنا السنة الكونية دي إن احنا أهل ذنوب ومعاصي، لكن المؤمن إذا ذكر تذكر، إنما الغافل والجاهل عن الله هو ده اللي بيتمادى في طغيانه. إن احنا دايما يا إما في صعود وإما في نزول. المؤمن هيبقى ما عندوش حاجة اسمها توقف، هيبقى طول الوقت بيتحرك لربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول معنى وأول قاعدة في قواعد التغيير وقواعد العلاج أن نفهم عن الله تلك السنن. الأمر الثاني عايز أعالج بحسن الظن بالله. حسن الظن ده عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ عمل قلبي. لما أبقى عندي جوايا حسن الظن في الله سبحانه وتعالى مع سوء الظن في النفس، دايما لما حد بيجي يشتكي لي أحواله الإيمانية ودايما تبقى المشاكل كلها بتدور في فلك بعض الأمور كده، منها قضية التسخط وسوء الظن بالله اللي هي تقول لك: أنا عارفة إن أنا للأسف الشديد مش نافعة، أنا عارفة إن أنا ربنا لا يريدني، أنا عارفة إن أنا ماشية في طريق النار، أنا عارفة إن أنا كل ما بحاول أبقى كويسة بتتقفل قدامي الأبواب. أنا عارفة إن أنا كل ما كنت بتوب وببكي وبحاول ووي للأسف الشديد ما بكملش. فأنا من الآخر كده مش نافعة في سكة ربنا دي، بس أديني أهو يعني هعمل إيه. فواحدة واقفة قلبها أصلا متسخط، حتى ولو كانت ظاهرها إنها مصلية وإنها متحجبة حجاب شرعي وإنها كذا وكذا، لكن قلبها خربان بسبب إنها مش فاهمة عن ربنا اللي هو كان في القاعدة الأولى دي، مش فاهمة فجهلت عن الله، فترتب عن الجهل ده تسخط. عشان كده عايزة داوي بالمعنى ده، وهنقعد بقى نقرره على مدى المحاضرات ونعمل محاضرات كاملة عن كل معنى من المعاني دي عشان نداوي قلوبنا من أفاتها. تاني شيء، أحسن الظن في الله. أنت ما تستهليش وأنا ما استهلش ومحدش يستحق، لأن ربنا سبحانه وتعالى نعمه وفضله علينا من قبل ما نخلق. أنا ما عملتش حاجة عشان ربنا يمن عليا بالسمع والبصر والفؤاد والنعم الظاهرة دي والنعم الباطنة، أنا ما عملتش حاجة عشان أبقى مسلم، لكن ربنا من عليا وامتن عليا واصطفاني، وانت ما عملتيش حاجة عشان يبقى عندك المعاني دي. فدايما بقول احسن الظن في الله، خرجك مسلمة وسمعك كلامه ووقفك بين ايديه وسمح لك بذكره وخلاكي تبقي زي ما انت، هو على الاقل جواكي شيء تجاه ربنا من حب ومن ود ومن اقبال ومن حتى المعاني اللي ما بتبقاش وضحت قوي لكن موجودة في قلوبنا، حتى ولو كانت المعاصي هي الاكتر، لكن اكيد محدش منا يعدم الخير جواه. شوفي ربنا يقول ايه في الحديث القدسي، انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. خليكي على حسن الظن وقولي زي ما انت عايزة بحق نفسك. انت ايه؟ انت اهل المعاصي والذنوب. اللهم ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. ما هو ده احنا، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نفسنا ايه؟ اصل كل عيب واصل كل آفة واصل كل مشكلة وذنب وخطيئة، احنا اهل المعاصي والخطايا. انما هو ايه بقى؟ هو اهل التقوى واهل المغفرة. المعنى ده الشيطان دايما يلوثه، يقول لك لا يا ست، طب طلعك كده ليه؟ طب مش ويرمي بقى في الشبهات. لما قرب وحفهم معنى أسماء وصفاته وحشوف ربنا سبحانه وتعالى بعين البصيرة وححس بقربه مني، والله الذي لا إله غيره هتستحي وحتندمي إن أي معنى من المعاني دي جت في قلبك تجاه ربك اللي حيبقى قرة عينك وحيبقى بجد هو حبيب قلبك لما هتتقربي منه وتحسن الظن فيه. يبقى تاني حاجة عشان أجدد إيماني وابتدي رحلة العلاج، أحسن الظن بالله تعالى. ثلاثة، عايز أعلمك درس اليقين. اليقين في معاني كتيرة قوي أنت مش واخده بالك منها. هو أنت لو بجد، سيبك من الكلام الإنشاء بتاع اللي هو أنت إيه، أنا مذنبة أنا مقصرة أنا كذا، لكن من جواكي شايفة مش وحشة قوي يعني، مش أسوأ خلق الله يعني، فيا يعني برضو خير، بس لما تيجي تنطقي تقول ايه، انا اسوأ خلق الله وانا عارفة ان انا بتعاقب بالذنوب والمعاصي، وبعدين تروحي عاملها، يبقى انت كده بتعمل ايه، انت بتتحكي على نفسك بالكلام. لكن لو عندك يقين بان من يعمل سوءا يجزى به، لو عندك يقين بان الذنوب دي لها تبعات، بان الذنوب دي سجن، بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، هي دي السجن اللي بيحقق لك للأسف الشديد الجفاف ده والقسوة دي والمعاني اللي أغلبكم بيشتكي منها وكل الناس في صان حالها بيقول كده. ليه؟ علشان خاطر إنه الذنب ده لازم يبقى ليه عقوبة إلا أن تتوبي من قريب. لو عندك يقين بإن الذنوب لها تبعات هتتغيري. رابع حاجة، لو عندك يقين بأن كل اللي انت فيه ده من قبل نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لو عندك يقين بأن ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لو عندك يقين بقول رب العالمين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لو عندك يقين بالمعاني دي مش هتيجي تقولي بس اصل والدي رافض ان انا البس نقاب، اصل الشغل انا مضطرة علشان خاطر ان انا محتاجة المال ده لاحتياج معين، اصل مش بعد ما قعدت سنين طويلة في الجامعة في الاخر خالص هقعد في البيت. قعدة البيت ملل وقعدة البيت مشاكل. هتلاقي بقى الايه الكلام اللي انت بتتحججي بيه ده اللي بيبين ان انت ما عندكيش توكل على الله حق التوكل، ان انت مش رامية الحمل على ربنا ولا حاجة، ان انت حسباها بواحد زائد واحد تساوي اتنين. انا لما ابقى كشف وشي وبلبس لبس كويس ممكن يبقى محط نظر الناس، واخرج في الشارع بالشكل الفلاني هيبقى ده يجذب انتباه حد، فانا كده ممكن اتجوز. يبقى انت كده ما عندكش اليقين بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومش بتتوكلي على الله حق التوكل. لانه لو كنت متوكلة على الله حق التوكل كنت سبتيها على ربنا، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك. ربنا بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت عندك يقين بانه اليس الله بكاف عبده، ان ربنا هيكفيكي. لو ربنا هيكفيكي ليه بتبحثيها بدماغك؟ ليه بتحسبيها بحساباتك؟ لان للاسف الشديد احنا ما عندناش ده، فبنعمل القصه اللي قلناها في اول الدرس، الشماعات، البيت، البيئة اللي حواليا، رواسب الجاهلية اللي كانت عندي، أي حاجة بقى، المهم إن المشكلة مش فيا أنا، فيا. لما أجي أقعد أحطك قدام نفسك وقدام مراية نفسك تقولي لي أيوة أنا ما قلتش حاجة، بس أعمل إيه في كذا؟ بس دي بقى اللي هي بتقول اللي جواك الحقيقي. طب أعمل إيه؟ والدي مش عايز أصلاً إن أنا ألتزم وإن أنا أعمل، طب أعمل إيه؟ مش عارف إيه، طب أعمل إيه في إيه؟ وأنا أقول لك القصة والله الذي لا إله غيره. لو المعاني الإيمانية دي جواكي كل المشاكل هتتحل. هقول لك إزاي؟ بتصدقي كلام ربنا؟ أكيد. طب لما ربنا يقول في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعذنه. يعني ربنا بيقول لك لو أنت بجد وصلت إن ربنا يحبك لانك انت بقيتي تتحببي ليه ولان حب ربنا رقم واحد في قلبك، ربنا بيقولك انت لو رفعت ايدك وبقيتي محبوبه عند ربنا وقلت له يا رب يسر لي امري وهون علي المشاكل اللي انا عايشه فيها ولئن سالني لاعطيني. تصدقي هو ده ازمه اليقين هنا، ازمه المشكله فين؟ جوه قلبك، ان ما عندكيش اليقين الكافي والتوكل الكافي، فعشان كده بتقعي في المشاكل الايمانيه دي. خامس حاجة عايز أداوي بحسن الرجاء، لأن دايما ألاقي أن برضو أصول المشاكل أن الشيطان وقعنا في فخ اليأس، مش نافعة ومش عاملة الكلام اللي بيتقال ده وتتحصري وتقنطي واواوا. وربنا يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عارفة كلمة الأسى دي اللي هي المشاكل النفسية كلها؟ كلمة الأسى دي لما نجيب دلوقتي طبيب نفسي يقول هي دي التعبير عن كل الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا يبقى عندك ألم ولا عندك جزع ولا عندك مشاكل، اللي فات مات وانتهت القصة، وفي نفس الوقت ولا تفرحوا بما آتاكم. يبقى أنت عندك معنى مختلف، أنت دايما متعلقة بالله وتحسني رجائك في الله سبحانه وتعالى، وتعرفي وتبقى عندك علم اليقين بأن ربنا لن يضيعك، وأن ربنا هو الشافي، وأن ربنا هو الطبيب. سمى نفسه الشافي وسمى نفسه الطبيب عشان هو اللي بيطبب قلوبنا وهو اللي بيشفينا من آفاتنا. فاحنا رميين حمولنا ورميين أحوالنا دي كلها على الطبيب الشافي، وعندنا يقين بأن ربنا لن يتركنا ولن يضيعنا. لو بقى عندك الخمس حاجات دول ابتداء يبقى حطينا أسس العلاج. عارف ان كل نقطة منهم محتاجة دروس، وعشان كده هنبتدي ناخد أخطر الآفات ونعالجها بأهم الأدوية ابتداء. عشان كده درسنا الجاي هيبقى بعنوان أنا الفقيرة، عشان أعالج مشكلة الكبر. لأن أنا بشوف ان أخطر أفتين عند الأخوات اللي كلهم بيبعتوا لي رسائل ولا بوصل لأحوالهم بطريقة أو بأخرى، أي حد ببص في أحواله أبص ألاقي عنده مشكلة من اتنين لا ثالث لهم، يا إما عندك كبر وانت مش فاهمة يعني كبر، يا إما عندك تسخط وانت برضو مش فاهمة يعني تسخط. فعشان كده هنعمل الدرسين الجايين، الدرس الجاي أنا الفقيرة والدرس التالي الراضية بالله، علشان نداوي المشكلتين دول الأساسيتين دول. وهتشوفوا لما نيجي هنحلل المشكلة ونبتدي ندخل في أغوارها هنشوف ان عندنا آفات كتير قوي عايزين نصححها، وهنصحح بمعاني كتير هنصحح ازاي نتواصل مثلا وانا بتكلم على انا الفقيرة اتواصل ازاي بالله الغني. وشوف كده القرآن لما اتكلم عن المستغنين لما يقول ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يعني استغنى يعني ايه كلمة استغنى دي في القرآن؟ هنشوف المعنى ده وهنبتدي نداوي عشان نجدد الايمان صح، عشان نبني الايمان من نقطة طاعة القلوب والتخلص من معاصي القلوب. فهمتوا؟ طيب بس انا مش عايز اسيبكم النهاردة من غير واجبات عملية. ولو واخد بالك انا قلت ايه في ثنايا الكلام؟ قلت الظاهر بيأثر في الباطن. قلت لو احنا اصلحنا في الظاهر الكلام بتاع ابن القيم هيتنزل علينا ربنا باللطف في الباطن لما كنا بنقول الأوامر والنوازل. فعشان كده هقول لك النهاردة على بداية المشروع العملي للتجديد. احنا خدنا القواعد، خدنا 5 قواعد في بداية العلاج. هقول لك النهاردة على جدول عملي لأعمال. هتقول لي انت طول الجلسة قاعد بتقول لنا اهتم بقلبك اهتم بقلبك، ما انا النهاردة هقول لك أعمال، بس هقول لك الأعمال دي انا مش عايزها لذاتها، انا عايزها علشان هي هتنقط في القلب، تفتح لي ابواب جديدة في القلب لما هنتعبد ربنا صح بيها. تعالي اقولك على نقاط محددة جدا نمشي عليها ويبقى ده الواجب العملي علينا، وهو ده بداية اي ملتزمة حقيقية. لازم الاعمال دي تبقى موجودة وبعدين هنشوف قلوبنا هتتحرك بيها ازاي. اول شيء هنخليهم كده هنسميهم مهمات. انت عندك مجموعة من الوظائف والمهمات، هنقول في نقاط سريعة جدا 12 مهمة. المهمة الاولى، لازم ما يعديش عليك يوم ما تصليش فيه 12 ركعة نافلة اللي احنا قلناهم كتير قوي، 2 قبل صلاة الفجر و4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. لازم. طب انا ما عرفتش اجيبهم بالترتيب ده، المهم تصلي 12 ركعة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. يبقى اول حاجة انا عايزهم عشان ايه بقى؟ هنتعلمهم. انا عايز ال 12 ركعة دول علشان اسجد واقترب. يبقى المهمة الاولى هتسميها انت عندك اسجد واقترب، اللي هي برضو وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الاهم عندك ايه؟ مش ال 12 ركعة بتوع القصر في الجنة ولا البيت في الجنة، الاهم عندك القرب، والاهم عندك انه يحبك. فلو حبك يبقى احنا كده دخلنا على البيت من بابه، دخلنا من النقطة اللي تبقى تحول في حياتنا كلها، ان احنا دايما بنربط اعمالنا باثارها القلبية. انا عايز اقرب وعايز ربنا يحبني، فحسود قوي في حتة النوافل دي بحد ادنى 12 ركعة. 2، لازم ما يعديش عليكي ليلة من غير ما تصلي فيها ركعتين، لان ربنا بيتنزل كل ليلة الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر، يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. فيا سلام بقى لو انت سجدة وبتدعي وبتسألي وبتستغفري والمستغفرين بالاسحار، وفي ثلث الليل الاخر لو انت مش هتعرفي عشان نظام نومك ان انت تبقي بتصلي في الثلث الاخير من الليل اخر 3 ساعات تقريبا قبل صلاة الفجر، على الاقل تصليهم ولو بعد العشاء ابتداء عشان يبقوا عربون لحسن المعاملة مع ربنا. ايه الثمرة؟ الثمرة احنا قلنا الكلام ده في سلسلة احبك ربي، انه ربنا بيقول مين عايز حاجة مني؟ اللي عايز يدعيني بدعوة عشان استجيب له، اللي عايز يسألني في حاجة وانا احدها له، احنا بقى بنقول له ايه؟ حاجتي انت يا رب، انا عايزك انت، انا مش عايز حاجة تانية، انا عايز ارضاك وبس. فهتعلم درس الرضا هو بطاعة ظاهرة اللي هي القيام، وانا اثناء الدعاء بقول له يا رب اريدك، انا عايزك تبقى راضي عني، يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. يبقى المهمة التانية صلاة ركعتين والدعاء في ثلث الأخير من الليل، انت يسر لك ذلك. المهمة التالتة انك تبقى موظبة بحد أدنى على صلاة الضحى على ركعتين او 4 أو 8. ايه الهدف منهم؟ الهدف منهم عمل قلبي آخر، اللي هو ان قلبك يبقى محفوظ بحفظ الرحمن، تستشعري اسم الله الحفيظ. ازاي؟ لان الحديث القدسي عبدي صلي إلي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره،
هتبتديها بركعتين لغاية ما تستديمي عليها، لغاية ما تجيبي 4 ركعات ماشي، بس دايما تبقي فاكرة الثواب ده، إن ربنا يحفظك ويمنع عنك، ويبقى عينك بعيدة عن الخيانة، ولسانك بعيد عن الكذب، وقلبك بعيد عن الالتفات، يحفظك بحفظه الذي لا يرام جل وعلا. العمل والمهمة الرابعة قراءة سورة الملك كل ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي تبارك الذي بيده الملك. قالوا إن قراءة سورة الملك أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر. طب دي أنا هعمل فيها إيه؟ إيه العمل القلبي اللي قلبي هيبقى طول الوقت حاطط قدامه وهو بيقرأ سورة الملك؟ العمل القلبي إنه ابتداء إن أنا قلبي يبقى متعلق بمعنى المغفرة، إن أنا إيه اللي أنت عايزاه؟ أنت عايزة بس لا لي ولا علي. يعني هنسمي المهمة الرابعة دي إيه؟ لا لي ولا علي. يعني يا رب أنا مش متمنية أكتر من أنت بس تغفر لي، ما يبقاش الرصيد في شيء وأنا واثقة في كرمك. يعني لو لقيتك لا لي ولا علي يبقى خير وبركة، وأنا واثقة أن أنت هتكرمني وتدخلني الجنة حتى ولو كان الرصيد ما فيش. يبقى إحساسي بالمغفرة هيخليني أقدم على ربنا سبحانه وتعالى بالإحساس ده، فهيجيب ذل وانكسار وهيجيب معاني قلبية جميلة أوي. فعشان كده حقرأ كل يوم سورة الملك عشان تنجيني وتشفع لي، فتكون سبب في المغفرة لا لي ولا علي. المهمة الخامسة إن كل يوم تقولي وتجددي معنى التوحيد في قلبك، بأنك تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. لما تقوليها 100 مرة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والحديث أيضا في صحيح مسلم. إيه المعنى هنا بقى؟ بجدد التوحيد. أنا هقولها، أنت عارفة بقى لما الواحد بيحب حد يحب يجيب سيرته كتير، فكلمة التوحيد دي حلوة قوي. أنا عايز القلب يبقى بيترعش كده وبيطير فرح وانت قاعدة تقولي لا إله إلا الله الله. طب قوليها تاني كده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تاني حسيها بس، أغمضي عينك كده وحسيها في قلبك وانت بتقولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اسم ربنا على لسانك كده يطرب قلبك. القلب يمكن ما يستجيبش بسرعة، بس عودي نفسك مع تجديد كلمة التوحيد على القلب، القلب يبتدي يتفتح شوية. بتجديد كلمة التوحيد على القلب اللي هي الشيء الأساسي اللي احنا عايشين نحقق معنى شهادة التوحيد دي في حياتنا، فأنا عايز أثره في قلبك يبقى إيه؟ ذكر المحبوب. يعني نسميها كده المهمة الخامسة ذكر المحبوب، فيبقى يؤثر في القلب. إيه؟ قالوا من أحب أحدا أكثر من ذكره، يبقى أثرها في القلب إنها تزيد جرعة الحب. طيب المهمة الستة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحد أدنى 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. مش احنا قلنا من أفات القلب البخل؟ عشان تبقي عندك الجود والكرم ده يبقى أكثري من الصلاة على النبي محمد، يبقى تكثري الصلاة علشان ربنا يحفظك من البخل. انت لسه مش فاهمة يعني بخل. البخل ان انت تبقى ما عندكيش الرغبة في البذل، مش عايزة تعملي. فعشان ما تبقيش بخيلة، ما تبقيش بخيلة في الطاعات، وما تبقيش بخيلة في انك تتقربي ربنا، اكثري من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المهمة السابعة، عايزين نغرس غرس الجنة، عايزين نغرس 100 نخلة في الجنة. بأن نقول الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث في الترمذي من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعرف أنت كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تقوليها من باب الإباء تحببي، يعني انت عارفه الواحد لما يبقى بيحب حد برضه لما يحبه يبقى عايز ايه يقرب منه كده، وكل شويه بتعبيرنا احنا الدارج يعني كانه بيتمحك فيه، كل شويه كده بيتحبب له باي حاجه. انت تلاقي نفسك مره انت بتتزيني لزوجك فتعملي له حاجه كده تنزل السعاده عليه، انت تبقى مع والدتك ولا والدك تجيب لهم هديه جميله كده في موسم من المواسم، ولا بتتحببي. انا بتحبب بحاجه بيحبها، هو انت بتحب دول يا رب؟ طب انا هقعد اقولهم كتير عشان تحبني. يبقى المهمة السابعة تحببي. المهمة الثامنة أستغفر الله 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم واختلف في تصحيح وتضعيف هذا الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الشاهد كثرة الاستغفار، كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي، أهو ده بقى المعنى اللي احنا هنستفيده من الحديث ده، إنه لا يغان على قلبي، يعني النبي يحس كده إن في حاجة في قلبه، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبقى دي هنسميها إيه؟ هنسميها لرفع الحجب عن القلب. المهمة السابعة رفع الحجاب بكثرة الاستغفار للرب الوهاب. يبقى ايه؟ رفع الحجاب بكثرة الاستغفار للرب الوهاب بانك على الاقل 100 مرة. المهم التاسعة ان انت تقرأي ورد محدد من القرآن، يا اما نص جزء يا جزء بحد ادنى، حد اعلى بقى لغاية 10 أجزاء كل يوم. وايه الفايدة؟ اطمئنان القلب، هنسميها مهمة الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى طمني قلبك بإيه؟ بقراءتك لأعظم الذكر اللي هو وردك من القرآن المحدد. المهمة العشرة جلسة دعاء وتبتل لله يومين ولو ربع ساعة، ربع ساعة بس كده تقفلي على نفسك أوضتك وتقعدي تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتنقطعي ليه وتكلميه. أنا عايزك تكلميه كده تفضفضيله، يا رب أعمل إيه في حالي، يا رب غلب تفكيري بقيتش عارفة أعمل إيه، أعمل إيه في كذا وفي كذا، يا رب كن لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، يا رب أسألك الثبات، أسألك الهدى، أسألك التقى، أسألك العفاف، أسألك الغنى، يا رب خذ بإيدي وخذ بناصيتي للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فضفضي، اتكلمي، اشتكيله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو ده معنى وتبتل إليه تبتيلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دي هنسميها مهمة القرب، تقربي. مهمة القرب تيجي فين؟ بالدعاء ده والتبتل ده لله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أعظم سوء اللي جوه قلوبنا، فرب اكشف السوء اللي جوانا ده يا رب بأنك تجيب دعوة مضطرين إليك يا رب. يبقى المعنى كده، يبقى تقربي إلى الله تعالى ليكشف السوء عنك. المهمة 11 لازم أذكار الصباح والمساء تبقى دايما شيء أساسي في حياتك. صحيتي متأخر شوية، اتشغلت بأي شيء، تقعدي الفترة عندك من الفجر لغاية الضحى لازم تستدركي أمرك فيهم وتقوليهم، تقولي أذكار الصباح. عندك من العصر لغاية العشاء تقولي فيها أذكار المساء، على اختلافات لما بين العلماء، أفضل وقت اللي هو ما بعد الفجر مباشرة إلى الشروق تقولي فيها أذكار الصباح، وأفضل وقت اللي ما بين العصر للمغرب تقولي فيها أذكار المساء. ما عرفتيش يبقى استدركيهم، يبقى لازم يبقوا على لسانك. المهمة دي بقى اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها لما قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. مهمة الذكر ده بالذات أذكار الصباح والمساء بيبقى إيه؟ زيادة تعميق المعاني الإيمانية وترسخها في النفس. فعشان كده عايزين نسميها تعمقي، مهمة التعمق، يعني الكلام بقى يخش يتغرس، اغرسي غرس الإيمان بكثرة الذكر، لا سيما أذكار الصباح والمساء اللي احنا قلنا عليها دي، يبقى ايه؟ عمقي معاني الإيمان في قلبك. المهمة الاثناشر والأخيرة، إن أنا أمارس الأخلاق أمارسها في الواقع. يعني ايه؟ يعني عايز أتعلم كل مرة خلق زي الحياء، زي الإيثار، زي التواضع، زي الإخبات لربنا سبحانه وتعالى. الأخلاق الحلوة دي أخذ خلق وابتدي أتعلمه، أجيب كتاب زي خلق المسلم أو خلق المؤمن، أو أجيب أي كتيب من الكتيبات اللي بتتكلم عن أخلاق الإسلام وأقرأ عنها، أو أسمع أي سلسلة من السلاسل الأخلاقية. احنا كنا ابتدينا سلسلة الأخلاق ودينا درس أختاه أين أنت منه عن الحياء، ودينا درس الانكسار، ودينا درس القرار، ودينا درس قلبها سليم. كل الدروس دي كانت دروس أخلاقية، اسمعيها وابتدي طبقي بقى المعاني اللي اتقالت فيها كده، ولو أخذ خلق كل شهر وطبقه في الواقع. ربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. طيب الخلق ده، أصل الخلق ده هو اللي جوه. خدي بالك، الأخلاق معاني باطنية، السلوك هو المعاني الظاهرة. فلما اجي اقول لك اخلاقك ايه، بتكلم على حاجه جواكي. لما اتكلم على سلوكيات، بتكلم على تصرفاتك انت في الواقع عامله ازاي، اللي هي نشأة عن اخلاقك المفترض انها تكون اخلاق فاضله. الميزه هنا ايه؟ هنا المهمه ثقل الميزان. قال صلى الله عليه وسلم ان اثقل ما في الميزان، أثقل عمل يكون في ميزان المرء يوم القيامة حسن الخلق، وقال البر حسن الخلق. يبقى ثقلي ميزانك بأن تمارسي خلق ولو كل شهر، وعلينا بقى نحرص على الحاجات دي كلها، نداوم عليها ونصر عليها ونتثبت ونثبت عليها، فحينئذ نكون في ارتقاء وصعود إيماني. لو حققت المعاني دي والكلام اللي احنا تدرسناه ده النهاردة، هنبقى بدينا أول خطوة في خطوات تجديد الإيمان. استعدوا بقى للدرس القادم. أنا الفقيرة عايزكم تطلعوا الآيات اللي من القرآن اللي اتكلمت عن الفقر والغنى، اللي فيها اسم الله الغني، واللي اتكلمت على إن الفقر ده من صفات الإنسان. اقريها واقري شيء من التفسير حواليها، وعشان نبتدي نبقى تمهدنا كده واستعدينا لممارسة هذا المعنى الجليل، معنى الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك وتجلك يا أكرم من سئل. يا رباه يا رباه يا رباه، امتن علينا ربنا في هذه الليلة بأن ترزقنا قلوبا سليمة، بأن ترزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة. ربنا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا. يا رب أسلل سخائم صدورنا، يا رب خلصنا من عيوبنا، يا رب يا رب أنت الشافي وأنت الطبيب، فطبب لنا قلوبنا واشفنا من أمراضنا، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.